الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في دينك. وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الديات على قول المصنف رحمه الله: فصل في دية الشجة والجائفة. فنبدأ على بركة الله تعالى، وسبق في المحاضرة الماضية بيان دية الأعضاء ودية المنافع. وأما هذا الفصل فإنما أورده المصنف رحمه الله لبيان دية ما نسميه نحن اليوم بالجروح، دية ما نسميه نحن اليوم بالجروح، وهي التي تترتب من آثار الضرب في الجلد والعظم ونحو ذلك بدون أن يذهب العضو، أو بدون أن يذهب بدون أن تذهب فائدة العضو. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا ما نفقه به دينه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وهي عشر، أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، ثم البازلة وهي الدامية.
تسمعون صوته؟ نعم. يقول المصنف رحمه الله: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. إذن أي جرح يكون في الرأس والوجه يسمى شجة. وأما أنواع الشجات فهي كما قال المصنف عشر، فهي عشر يعني عند الحنابلة. وأما الجائفة وهي التي تكون فيما عدا الرأس والوجه من الجروح فهذه ستأتي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وهي عشر، أولها الحارصة.
وهي عشر، أي وهي عشر جروحات أو عشر شجات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أوله حارصة، والتي تشق الجلد قليلا، ثم البازلة وهي الدامية، وهي التي يخر منها دم يسير، ثم الباضعة
الدامية هي التي يخرج منها دم يسير. يعني الأولى حارصة، بمعنى مثل ما نقول حكة، حنا في العامية نسميها حكة، حرصت، ش فيك، ليش اللون متغير، والله حكيت بكذا، حرصت بكذا، فهذه تسمى الحارصة، تشق الجلد قليلا لكن لا تخرج الدم، هذه الأولى. الثانية البازلة، وتسمى الدامية أيضا، وهي التي يخرج معها دم يسير. نعم.
أحسن لك. ثم البازلة وهي الدامية، وهي التي يخرج منها دم يسير، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
إذن النوع الثالث والرابع مذكر باعتبار أنه وصف للنوع. الثالث الباضعة، سميت باضعة لأنها وصلت إلى بضع اللحم، وصلت إلى بضع اللحم، فجاوزت الجلد إلى أن أثرت على اللحم حتى أن الإنسان يرى بضعا من اللحم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم المتلاحمة، وهي التي تنزل في اللحم كثيرا.
وسميت متلاحمة لكون الناظر يرى اللحم فوق اللحم، فسميت متلاحمة. نعم.
ثم
لكنها لم تصل إلى العظم، المتلاحمة أثرت في لحم الإنسان بحيث يرى الناظر طبقات اللحم الأولى والثانية ولكنها لم تصل إلى العظم الخامس.
صلك ثم السمحاق وهي التي تصل قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق
بكسر السين. نعم
السمحاق.
نعم
السمحاق. صلك فهذه الخمس لا مقدر فيها.
السمحاق هي التي أثرت على الجلد وأدمت وشقت اللحم وأوصلت وقاربت العظم، وفوق العظم قشرة رقيقة جدا، حتى الإنسان اللي يحب اللحم على العظم لو نظر إليه حتى بعد الطبخ يرى هذه القشرة الرقيقة، هي مشابهة لقشرة وللفافة إيش؟ النواة، مشابهة للفافة النواة لا تكاد ترى إلا بعد التدقيق. فإذا ما ظهر السمحاق وهو مائل إلى البياض ولم يؤثر في العظم فهذه سموها السمحاق. نعم
أحسنت.
هذه الخمس قال لا مقدر فيها، يعني ليس فيها تقدير معين من الدياتي. نعم هذا المذهب والمعتمد في المذهب. وعنه يعني في رواية
وعنه في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة، لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت.
إذن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الحارصة لا مقدر فيها، لكن ما عدا الحارصة فيها مقدرات، بناء على ماذا؟ قال الإمام أحمد أن هذه الجروح في الوجه أو الرأس فيها مقدرات بناء على ما روي عن يزيد ابن ثابت أن الدامية فيها بعير والباضعة أو التي تشق اللحم بعد الجلد فيها بعيران والمتلاحمة ثلاث والسمحاق أربعة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع.
لا ما وصلتني.
أحسن الله رواه سعيد.
إيه
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ورواه سعيد عن علي.
لا تستعجل اقرأها بهدوء، إحنا مستعجلين ترى نهائيا.
أحسن الله.
كل ما قرأت بهدوء يمكن الأخوة عرب، لكن اللي غير عرب إذا قرأت بسرعة ما يفهم.
أحسن الله.
مرة واحد أرسل لي مدري من وين، أظن من أوزبكستان، يقول لي أنا أنتوا إذا استعجلتوا أنا ما أفهم. قلت له إن شاء الله بس نسيت أقول لك.
نعم أحسن الله. ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق. والأول ظاهر المذهب،
الأول أن الخمس لا مقدر فيها هو ظاهر المذهب. نعم
لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن.
عندك بتوقيت نسخة
توقيف.
هذا الصح بتوقيف، يعني لم يأتي عن الشارع حد معين فيه نقف عليه، هذا معنى بتوقيف. أما التوقيت ما له علاقة بالجروح.
أحسن الله.
نعم
قال رحمه الله تعالى قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضي فيما دونها، قاله في الكافي. وقال في الشرح والحكومة أن يقضي،
يعني فكان الواجب فيها الحكومة. الحكومة معناه هو ما يقضي به القاضي في الجروح من دون أن يكون هناك حد معين. قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضي فيما دونها. طبعا معروف أن مكحول الشامي روايته، هو سيد من سادات التابعين، لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ومراسيل مكحول من أضعف المراسيل، لم يحتج بها لا الشافعي ولا مالك فضلا عن غيرهما. الإمام الشافعي والإمام مالك يريان الاحتجاج ببعض المراسيل مثل مراسيل سعيد ومراسيل سعيد المسيب، سعيد بن جبير، مراسيل الحسن البصري، لكن لا يرون الاحتجاج بمثل مراسيل مكحول. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: وقال في الشرح: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص منه فله مثله من الدية. ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة، ولا يقوم إلا بعد برء الجرح، فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم. انتهى ملخصا.
يعني الآن يفسر لنا ما معنى الحكومة. الحكومة في زمانهم أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، يعني ليس عليه أي غرامات مالية أو أي التزامات مالية، ثم يقوم وهي به، يعني يقال: هذا العبد بكم تشترونه مع هذا الجرح؟
وهي به قد برئت.
نعم، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص منه فله مثله من الدية.
نعم.
إذن يقوم تقويمين، تقويم مع النقص وتقويم مع البر، فالزيادة والنقص هذا هو الذي سموه ما يحكم به القاضي، ما يحكم به القاضي. لكن هل هذا الضابط ينضبط؟ العبيد قد يرتفعون قد ينزلون ولا لا؟ يعني العبد يمكن اليوم العبد السليم نفسه 100 دينار، بعد 10 أيام يساوي 80. ليش؟ لأن العبيد في السوق كثروا. يصير ولا ما يصير؟ إذن لا يمكن ضبط هذا، لا يمكن ضبط. لكن هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. والصحيح أن التقويم يقدره القاضي. نعم
أحسن لك يا شيخ. يقوم كأنه عبد لا جناية به،
كأنه عبد لا جناية به،
يعني قبل
الجناية، يعني ليس فيه أي جرح، أي نقص، أي عيب. يعني
كم قيمته؟
ثم يقوم وهي به قد برئت. نعم.
النقص هذا هو
اللي قيمته،
هذه هي دي.
مثلا قبل أن يكون عليه جناية كان يساوي 100 درهم.
نعم.
لما
بعد الجناية
وبرئ كم؟ قالوا 95. إذن الجرح يساوي 5 دراهم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والتي فيها مقدر ذكرها بقوله وهي 5.
إذن الشجة يعني جروح الرأس والوجه 10، 5 ليس فيها شيء مقدر في المذهب، و5 فيها مقدرات نصية توقيفية. نعم. الأولى
أحسن لك. أحدها وهي 5، أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا.
إذن في الموضحة هذه هي الأولى من أنواع الشجات التي فيها دية معلومة، وهو أن يضرب على وجهه أو على رأسه بحيث يبين عظمه بيانا ظاهرا دون تأثير على العظم، فسميت موضحة لأن الضربة أوضحت العظم. نعم
أحسن الله. وفيها نصف حشر الدية تساوي 5 أبعرة.
نعم، نصف عشر الدية، لأن الدية عشرها 10، ونصف عشر الدية 5 أبعرة. نعم.
لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة 5 من الإبل، رواه النسائي.
وأيضا لأثر مكحول السابق، فعلى هذا كتاب عمرو بن حزم مؤيد بالآثار وبالمرسلات، فيصبح هذا الحكم مسلما. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: في المواضح 5 من الإبل.
هكذا عندك بصيغة الجمع؟
5
لا، لا، مواضح عندك؟
ايه؟
بصيغة الجمع.
نعم
نعم، يعني رواية الحديث جاء على روايتين: في الموضحة 5 من الإبل، وفي المواضح 5 من الإبل. نعم،
في المواضح 5
وحديث. نعم،
5
نعم، المواضح 5 من الإبل، أو في الموضحة 5 من الإبل.
نعم.
المقصود بالمواضح يعني أي جرح موضح فيه خمس من الإبل. وحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، القاعدة أن حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده إذا لم يكن قبل عمرو رجل فيه كلام فإنه لا ينزل عن درجة الحسن. نعم
صلى. خمس مكررة عندي.
عجيب.
إيه؟
كيف؟
خمس.
اقرأ الحديث.
في المواضح خمس.
إيه ما في بأس، مو مكرر لأن جمع. قال في المواضح خمس من الإبل، يعني في كل موضحة خمس. أما على رواية في الموضحة خمس من الإبل فواضح. نعم
صلى. في المواضح خمس من الإبل أرواه الخمسة، وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث، وروي عن أبي بكر وعمر.
نعم.
فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، لأنه أوضحه في عضوين في لكل حكم نفسه.
نعم، يعني لو كانت الجروح أو الشجات في الرأس وفي الوجه متعدد، فأحدها في الرأس موضحة والثانية في الوجه موضحة، ففيها شجتان موضحتان. إن كانت الضربة واحدة أثرت على الرأس وعلى الوجه اللي هو الجبين مثلا، فبان الرأس جمجمة الرأس وبان جمجمة الوجه اللي هو الجبين مثلا، أو جمجمة الخد مثلا بضربة واحدة أو شجة واحدة، فهي موضحتان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني الهاشمة.
يعني الثاني، لا الثانية. الثاني. قلت هناك الأولى، إذا أنثت الأولى تأنث الثانية، لأن المقصود الشجة الأولى. إذا قلت الشجة الثانية،
مو شجة شيخ، يعني الثانية. الثانية اللي هي مقدر ذكره بخمس الموضحة.
طيب الأولى الموضحة عندك مو الأولى؟
أحدها
أنث، إذن لازم يقول ثانيها.
نعم
يا إما يقول ثانيها يا إما يقول الثانية.
نعم.
أما يقول الثاني ما يصلح.
نعم.
عندك الثاني؟
عندي الثاني.
ما يصير
نسخة.
هذا خطأ من الطباء، يعني الظاهر ما يعرف عربي مثل حالاتي، الله المستعان.
صلى.
نعم.
الثانية الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة.
الهاشمة هي أعمق من الموضحة، بحيث أنها هشمت العظم وإن لم يظهر فيه الكسر، اللي إحنا نسميه اليوم في عرفنا عند الأطباء يقولون فيه خدش شرخ، خدش شرخ، العظم فيه خدش فيه شرخ، هذا معنى الهاشمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح فوجهان، أحدهما فيه حكومة، والثاني فيه خمس من الإبل، لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر، ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس، فدل على أن الخمس الأخرى للهشم، فيجب ذلك فيه إذا انفرد ذكره في الكافي.
يعني هذه المسألة متصورة لا سيما في عرفنا اليوم، أن يضرب الإنسان إنسانا فيهشم عظمه دون أن يوضحه، يروح سوى فحص أشعة قالوا لا الضربة أثرت على العظم صار فيه شرخ، إذن هذا يتصور. فإذا كانت هاشمة دون الموضحة فقال فوجهاني، أحدهما فيه حكومة، هذا قدمه لأنه الأشهر، والثاني يعني القول الثاني في المذهب فيه خمس من الإبل، ثم ذكر التعليل السابق. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث بعدك.
الثالثة. نعم
عندي الثالث.
زين
الثالث.
الثالثة أي الشجة الثالثة.
أحسن. نعم الثالثة المنقلة.
لا
المنقلة.
المنقلة.
أحسن.
نعم
المنقلة التي توضح،
يعني إما أن تقول المنقلة اسم مفعول باعتبار
العظم المنقول من مكانه، أو المنقلة أي الضربة التي نقلت العظم من مكانه.
صحيح.
يعني يا اسم فاعل يا اسم مفعول، أما المنقلة لا ما يصير. نعم
صحيح. المنقلة التي توضح وتهشب.
لا، إذن لما قال توضح إذن المنقلة، نعم، يعني الشجة المنقلة. نعم
أحسن لك. المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، أي تزيله عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم.
إذن الشجة الثالثة تسمى المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، ولو كان نقل العظم نقلا يسيرا، يعني قطعة نقل من مكانها إلى مكان آخر، تقدم وتأخر مثلا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفيها 15 بعيرا، حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم المنقلة
في المنقلة
المنقلة 15 من الإبل. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك، رواه أحمد وأبو داود.
هذه المسائل لا يمكن القياس فيها، فقياسها إما أحد أمرين، إما الحكومة وإما التوقيف. فهنا في نص عندنا، وهذا النص محكي فيه الإجماع من قبل العلامة الفقيه المعروف المحدث الشافعي بن المنذر، وفيه أثر عمرو بن حزم. فعلى هذا نقول في المنقلة 15 من الإبل. لماذا 15 من الإبل؟ لأنك لما تتأمل تجد أن المنقلة هي موضحة وهاشمة وزيادة، فصار يستحق فعلا من ناحية التعليل يستحق 15 من الإبل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الرابعة المأمومة. قال ابن عبد البر: وأهل العراق يقولون لها الآمة.
ابن عبد البر يقول أهل العراق يقولون لها الآمة. أي أهل العراق؟ يعني أيعني العراقيين من أصحابه المالكية كالقاضي عبد الوهاب، أو يعني به العراقيين يعني فقهاء الكوفة من الحنفية؟ الذي يظهر أن هذا عام، فالقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي أيضا يسميه الآمة، وكذلك فقهاء الكوفة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية، رواه النسائي، وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله، رواه أحمد.
بالنسبة للموضحة والهاشمة والمنقلة متصور أن تكون هذه الشجات الثلاث في الرأس والوجه، أما بالنسبة للرابعة المأمومة فهي مختصة بشجة الرأس. لماذا؟ لأن المقصود التي تصل إلى جلدة الدماغ، والدماغ له جلدة، هذه الجلدة تكون بعد الجمجمة، معناه تأثر على العظم حتى وصل إلى جلدة الدماغ، وهو الغلاف المحيط بالدماغ. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الدامغة، التي تخرق الجلدة أي جلدة الدماغ.
نعم، هذه الخامسة أيضا من خصائص الشجات الرأس، وهي التي أثرت في الجمجمة وجاوزت الجمجمة وجلدة الدماغ، بحيث أنه ظهر الدماغ. أنا ما كنت أعرف هذه الأشياء بالتفصيل هذا، لكن في سنة 90 دخلت في عملية جراحية ناظرا لصورة حالة، أتوا برجل دخل فيه الرصاص إلى دماغي فأغمي عليه، فقال الطبيب المختص الجراح وطبيب الأعصاب: نعمل له عملية جراحية لإزالة الرصاصة من الدماغ، إما يخيب وإما يصيب. وأنا أنظر لأول مرة في عملية جراحية، لما يقصون أولا يبدأون بقص الجلد ثم بقص العظم بالمنشار الخاص ثم بإزالة جلدة الدماغ ثم ترى الدماغ، هذا متصور. فإذا كان المأمومة تصل إلى جلدة الدماغ فالدامغة تصل إلى الدماغ، فسميت دامغة لأن الشجة دمغت وتعمقت حتى وصلت إلى الدماغ. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المأمومة لزيادتها عليها، وصاحبها لا يسلم غالبا، ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها.
يعني هذه المسألة مهمة جدا أن نتنبه لها. الدامغة فيها الثلث، ثلث الدية، إذا كانت الدية 100 من الإبل فتثلث، يعني 33 وثلاثة وشوية. طيب الآن السؤال، إذا كان فيها ثلث الدية هذا واضح، طيب إذا أثر على أشياء أخرى، الأشياء الأخرى ديتها مستقلة. بمعنى لو أن رجلا ضرب رأس رجل حتى وصلت الشجة إلى الدماغ، ثم من أثر هذه الشجة صار الرجل لا يسمع، فعليه الدية كاملة لأجل السمع والثلث لأجل الدامغة. هذه مسائل ننتبه لها. طيب لو أن الشجة تأثرت عليه بحيث لا يقدر على المشي، صار مشلول من النصف، فأيضا فقد القوة، قوة المشي، فصار فقد منفعة واحدة في الجسم وهي المشي، فعليه الدية وعليه ثلث الدامغة. ننتبه لهذا، لأن الضربة الواحدة قد تجتمع مع حكم الضربة وحكم الشجة ومع شيء آخر افتقد معه أو مع هذه الضربة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير وكذا.
هذه مسائل أخرى في الكسور غير ما يتعلق بالشجات. الآن كسور الجسم، مثلا كسر رجل ضلع رجل، والأطباء قالوا ليس لك إلا الجبر، فجبروا الضلع فانجبر مستقيما، لم يحصل في صدره بروز ولم يحصل في صدره تعمق، انجبر كما هو، ففيه بعير. نعم، طبعا هذا إذا متى، إذا لم يفقد شيئا آخر معه، لا ننسى هذه.
نعم، أحسن لك. وكذا الترقوة نص عليه.
نعم، الترقوة يعني لو أن رجلا ضرب رجل فأثر على ترقوته. الترقوة العظمان الملتقيان في أعلى الصدر، هذه حط يدك المكان، هذه تسمى الترقوة. فهذه الترقوة إذا أثرت الضرب ثم انجبرت الترقوة مستقيما من غير بروز ولا نتوء داخلي، فأيضا فيها بعير.
نعم. وفي الترقوتين بعيران.
نعم، يعني إذا أثر على الترقوتين، العظمة اللي على اليمين والعظمة اللي على اليسار، ففيهما بعيران. نعم،
حسنا. الترقوة الوحدة بعير.
حسنا. نعم.
وفي الترقوتين بعيران.
نعم،
لما روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل، رواه سعيد بسنده.
رواه سعيد يعني سعيد بن منصور، وفي سنن سعيد بن منصور من الآثار العظيمة الجليلة الفقهية ما ليس في المسانيد الأخرى، حاله كحال كتاب الأم الإمام الشافعي رحمه الله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي كسر كل عظم من زند،
من زند،
عندي فتحة الزاء،
ها
فتحة له الزاء،
ليش
زند؟ حسن موصل
ويحظم مثل الحجر والحجر. نعم الزند صح بالكسر. نعم
فتح ولا الزند؟
كيف
الزند ولا الزند
عندك بفتح الزاي؟
ايه الزند موصل طرف الذراع في الكف. نعم
طيب انت تقول الحجر ولا الحجر؟ رباه في حجره ولا في حجره؟
رباه في حجره
بكسر الحاء. إذا المفروض يكون هذا أيضا قياسا على زندي، أما سماعا يمكن يختلف. نعم على كل حال المعنى لا يختلف سواء قلت زند ولا زند.
صح.
نعم
أحسن الله. وفي كسر كل عظم من زند من زند وعضد وعضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نص عليه.
يعني في كسر هذه العظام في كسر كل واحد من هذه العظام بعير واحد سواء كان زندا أو عضدا أو فخذا أو ساقا أو ذراعا. لكن متى يكون فيه بعيران؟ إذن جبر مستقيما من غير عوج ولا غور. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل.
نعم
ومثل لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال في الكافي ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير انتهى. وألحق بالزند في ذلك باقي
وألحق وألحق يعني ألحق من قبل الفقهاء. أما إذا قلت ألحق يعني ممكن تقول ألحق من فقهاء الحنابلة ممكن بتقدير. نعم
أحسن لك. وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله.
إذن عندنا في الزند أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. والقاعدة أن ما ثبت فيه النص ولو أثرا يصار إليه. ولهذا لا أعلم خلافا إلى هذه الساعة أن الأئمة الأربعة يصيرون إلى قول الصحابة في مسائل الفقه إذا لم يجدوا نصا. وما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه لا يرى حجية قول الصحابي هذا خطأ عليه، خطأ على الإمام الشافعي. ومن قرأ كتابه الأم أو كتابه الرسالة، والرسالة أصل في أصول الفقه كما أن الأم أصل في الفقه، فإنه يتجلى له بما لا يدع له شك أن الشافعي رحمه الله يرى الاحتجاج بأقوال الصحابة. وإنما لا يرى الاحتجاج بأقوال الصحابة فيما إذا كان قولهم خالف صريح النص، فإنه يرى تقديم النص على قول الصحابي. فإذا لابد أن ننتبه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هم متبعون للآثار. إذا ثبت عندهم الأثر عن صحابي وليس في المسألة نص فإنهم لا يعدلون عن الأثر. ونبه على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله أن الشافعي كالأئمة الثلاثة الباقين يرى حجية قول الصحابة وفعلهم كما في كتابه إعلام الموقعين. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة.
وإن تقرأ خلصنا من
الحلقة بالزاندي في ذلك
مثله. نعم وإن جبر كلام جديد. نعم
وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة
نعم. يعني إذا جبر شيء من هذه الجروح التي في العظام أو الكسور التي في العظام إذا كسر العظم سواء كان زندنا وعضدنا وفخذنا وساقنا وذراعا أو كان ضلعا أو كانت ترقوة إذا ما جبر غير مستقيم ففيها الحكومة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وفي اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها لحديث عمرو بن
ثلث شعيب. ثلث ديتها مضاف مضاف إليه.
ثلث
ديتي
ديتها
نعم. نعم.
ثلث ديتها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، في السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها، رواه النسائي. وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك.
هذه المسألة مهمة. لو أن رجلا كسر يد رجل مشلول، كسر يد رجل مشلول، نقول له ادفع ثلث الدية، يقول يا جماعة يدها مشلولة أصلا ما يحس فيها ولا تألم، ليش تلزموني بثلث الدية؟ نقول لأن وجود اليد ولو كانت مشلولة جمال، ولا لا؟ وجود العين ولو كانت لا يرى بها جمال، فإذهابها أو الإضرار بها ما قلنا فيه الدية كاملة، لكن قلنا فيه ثلث الدية، هذا من حيث القياس. والنص فيه واضح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها، وبذلك قضى عمر أن اليد الشلاء إذا ما كسر وجبر على غير أصله، إذا كسر وجبر على غير أصله فيه ثلث الدية.
في حكومة
لا، إذا الحكومة وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة. نعم نعم، إذا جبر على أصله أو على غير أصله اليد الشلاء فيها ثلث الدية. نعم
ثلث ديتها شيخ،
ثلث دية اليد. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، لعموم ما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الشعر الدية، ولأن فيها جمالا كاملا، وفي الشارب حكومة نص عليه.
يعني لو أن إنسانا أخذ إنسانا وعمل له عملية فأذهب عنه الشعر، أي شعر من هذه الشعور الأربعة كاملة، صلخ جلدة رأسه ما راح يطلع له شعر، صلخ. لو قطع الحاجب ما راح يطلع الحاجب، خلاص ما راح يطلع له شعر الحاجبين. إذن ماذا نحكم؟ قال المصنف في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، في كل واحدة من الشعور الأربعة الدية كاملة. شعر الرأس هذا واحد، شعر اللحية هذا اثنين، وشعر الحاجبين ثلاث، وشعر أهداب العينين أربعة. قد يقول قائل وين الشارب؟ الشارب ذهابه فيه حكومة وليس فيه الدية كاملة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل وفي الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية، رواه النسائي. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده مرفوعا وفيه والجائفة ثلث العقل، رواه أحمد وأبو داود. وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة.
يعني الجائفة الجرح الذي وصل إلى الجوف. لماذا سميت جائفة؟ لأنها ضربة موصلة إلى الجوف، ضرب الرجل رجلا من صدره فوصل إلى باطن الصدر للرئة، ضرب رجل رجلا على بطنه فوصل إلى الأمعاء، ضرب رجل رجلا من ظهره فوصل إلى الجوف. فهذا هو معنى الجائفة. الجائفة هي الشجات، هي الجروح التي تصل أو الضربات التي تصل إلى الجوف وتظهر الجوف، تبين الجوف، توضح الجوف، سواء كان بطنا أو ظهرا، صدرا أو حلقا أو مثانة. لو أن إنسان ضرب إنسان على مثانته فأبان المثانة، فإذا هذه تسمى الجائفة لأنها وصلت إلى الجوف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان، نص عليه.
إن جرح جانبا بمعنى ضرب من الصدر وظهر في وخرج من الظهر، أو ضرب في البطن وخرج من الظهر، فهذه جائفتان، لأن جائفة من الأمام وجائفة من الخلف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لما روى سعيد بن سيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى أبو بكر بثلثي الدية.
نعم.
أخرجه سعيد في سننه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فهو كالإجماع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر،
الصحيح لما يقول عن جده، لما يقول عن جده هو عمرو بن شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، لما يقول نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المقصود عن أبيه يعني شعيب، عن جده ما هو محمد، عن جده يعني عبد الله ابن عمرو، لأن شعيبا لو روى عن محمد صار منقطع، لكن شعيب روى عن جده، ولذلك عن جده الضمير راجع إلى شعيب وليس إلى عمرو. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوفة بأرش جائفتين، ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين.
نعم.
وإن خرق شدقه فليس بجائفة، لأن حكم الفم حكم الظاهر، قاله في الكافي، وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها.
إن خرق شدقه يعني بمسمار مثلا، فهذا لا يسمى جائفة. ماذا يسمى؟ يسمى حكمها حكم الجروح الظاهرة، ففيها الحكومة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فخرج ما بين مخرج فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين، فعليه الدية إن لم يستمسك البول، لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول، كما لو جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط.
طبعا هذه المسألة متصورة، أن بعض الناس يكون راكب راسه تزوج من فتاة صغيرة غير بالغة، فقالوا لها لا توطئها لأنها غير بالغة وهي في طور النمو ربما تتضرر، لم يسمع الكلام فوطئها، فلما وطئها حصل من وطئه خرق أثر بأن أصبح مخرج البول والمني شيئا واحدا، أو أصبح مخرج السبيلين بلا حائل شيئا واحدا، فعليه الدية لهذه الزوجة، فعليه الدية لهذه الزوجة. طيب لماذا قال صغيرة؟ هذه من دقة الفقهاء، لأن سيأتي إن كانت الزوجة مما يوطى مثلها له حكم آخر. نعم. أحسن وإلا
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإلا بأن استمسك البول فجائفة فيها ثلث الدية، لأن عمر رضي الله عنه قضى في الإفضاء ثلث الدية، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
نعم. ما دام فيه أثر عن عمر رضي الله عنه فالمسير إليه أحسن من اجتهادنا. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الزوجة من يوطأ مثله
ممن
أحسن عندي من
لا أحسن. ما يصير.
وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة، ولا شبهة فوقع ذلك، أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني، فهدر لحصوله بفعل مأذون فيه، كأرش بكارتها.
يعني لو أن الرجل قالوا له اليوم هذه زوجتك خذها وهي بالغة عاقلة راضية، فدخل بها، فلما دخل بها وطئها، فلما وطئها حصل خرق بين مخرج البول والمخرج المني. معروف أن مخرج المني أعلى مخرج البول، أو حصل خرق بين مخرج الفرج وبين السبيل المخرج الغائط، فحصل خرق، فهنا هدر. ما معنى هدر؟ أي ليس عليه شيء. لماذا ليس عليه شيء؟ لأن الوطأ مأذون له فيه، لأن الوطأ مأذون له فيه، كأرش بكارتها، هو افتض بكارتها لأنها زوجته، فليس عليه شيء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لحصوله بفعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها، ومع الشبهة لها المهر والدية.
ما معنى ومع الشبهة لها المهر والدية؟ يعني لو وطئها بشبهة ظنها زوجته وهي ليست زوجته، فحصل هذا الأمر وهو الخرق بين السبيلين، فلها المهر والدية، فلها المهر والدية. المهر لافتضاض البكارة، طيب والدية لأنه أفقد منفعة عظيمة من منافعها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لأنها إنما أذنت بالفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق، فإذا كان غيره وجب الضمان، وكذا يجب ذلك مع الإكراه لأنه ظالم متعد.
وهذه قاعدة مضطردة، أن الظالم يضمن كل ما أتلفه. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل الثلاثاء القادم فيما يتعلق بالعاقلة. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياك، عندكم أسئلة؟ هذا الدرس يحتاجه القضاة، ها؟ أقول الدرس يحتاجها إليه القضاة عشان يحكمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.